بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم للنساء فقط، هذا البرنامج الخاص الذي يناقش ويعالج كثيرا من قضايا المرأة المسلمة فيما يخص أحكام فقه العبادات وفقه المعاملات والآداب والأخلاق. نحن اليوم في حلقة جديدة مع ضيفنا الدائم الشيخ محمد الحمود النجدي، فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله
فضيلة الشيخ. قد تكلمنا قبل ذلك عن كتاب الصلاة وقبله كتاب الطهارة، وتكلمنا وتحدثنا عن أهم المسائل التي تهم المرأة المسلمة خاصة في هذه الكتب وهذه الأبواب الفقهية. نتمنى أن نشرع اليوم عن فريضة عظيمة من فرائض الإسلام ومن أركان الإسلام، ألا وهي الزكاة. والسؤال هنا فضيلة الشيخ في البداية، متى يجب على المرأة أن تؤدي زكاتها؟
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فالزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي فريضة من فرائض الإسلام الخمسة وأركانه الخمسة، كما جاء في الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وهذه الفريضة سميت زكاة لأنها تزكي نفس صاحبها من الشح والبخل المذمومين، كما أنها تزكي المال، يعني تنمي المال وتزيده بركة ونماء وخيرا. المرأة إذا امتلكت مالا من الأموال الزكوية كالذهب أو الفضة أو المال النقدي، أو كان عندها شيء من عروض التجارة، أو كانت تملك ماشية، أو تملك زروعا وثمارا، فإنها تجب عليها الزكاة إذا ملكت النصاب في هذه الأموال. الأغلب أن النساء تسأل عن زكاة الذهب والفضة أو زكاة النقد والأموال، والمرأة مسؤولة عن ذلك إذا كانت تملك نصابا من الذهب وهو 20 مثقالا، ومقداره بالجرامات 85 جراما من الذهب الخالص. إذا ملكت المرأة مثل هذا المقدار وحال عليه الحول، فالواجب عليها أن تؤدي زكاته. كذلك إذا ملكت قيمة هذا الذهب قيمة ما يقارب 85 جراما في السوق، قيمته إذا ملكتها من النقد في البنك أو في البيت وحال عليه الحول، فإنه يجب عليها أن تخرج زكاته، ومقدارها ربع العشر أو 2.5%.
نعم فضيلة الشيخ، لكن لو تخصصنا وخصصنا الحديث عن الحلي، هل هناك فرق بين زكاة الحلي إذا كانت الحلي هذه مستعملة أو غير مستعملة؟
نعم، الخلاف معروف في هذه المسألة قديما وحديثا، فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في زكاة الحلي الملبوس أو المعد للاستعمال. فذهب بعض الصحابة إلى أن الحلي المعد للاستعمال الشخصي لا زكاة فيه، لأنه مقتنيات للمرأة، من مقتنيات المرأة التي تستعملها، كما يستعمل الرجل سلاحه وسيفه وما أشبه ذلك. والقول الآخر أن الذهب إذا كان دون النصاب فإنه معفو عنه، أما إذا بلغ النصاب فالواجب على المرأة أن تزكيه لعموم الأدلة، كقوله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال أهل العلم إن الذهب إذا لم يزكى فهو كنز، كما جاء عن ابن عمر وغيره أن من لم يزكي الذهب فهو كنز وإن كان ليس في باطن الأرض. كذلك الأحاديث العامة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحميت عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا الحديث أيضا حديث عام يشمل الذهب بأنواعه، بل جاءت أحاديث خاصة في المسألة، وهي أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من الذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاته؟ قالت: لا. قال: أتحبين أن يسورك الله بسوارين من نار؟ فألقتهما المرأة وقالت: هما لله ورسوله. هذا الحديث حديث حسن أو صحيح لشواهده، جاءت له عدة شواهد وطرق، ولهذا فالقول الراجح والله تعالى أعلم، والذي كان يفتي به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والعلامة ابن عثيمين والعلامة المحدث الألباني، أن الذهب إذا بلغ النصاب ومر عليه الحول تجب فيه الزكاة ولو كان ملبوسا.
فضيلة الشيخ، لكن أيضا الذهب عند النساء أنواع، قيراط 24 أو 18 أو أي أحيانا ما يسمى بالذهب الأبيض، فكيف تستخرج هذه الزكاة؟
يزكى بقيمته إن كان عيار 21 أو كان عيار 22 فإنه يزكى بقيمته في السوق بسعر الجرام في السوق. أما الذهب الأبيض الذي يتساءل عنه كثير من الناس، وقد يظن بعضهم أنه ليس من جنس الذهب أو أنه لا زكاة فيه، حقيقة أن الذهب الأبيض ذهب، ولكنه أضيفت إليه مادة تجعل لونه هذا اللون الأبيض الذي نراه، وهي مادة الراديوم. يؤخذ الذهب فتضاف إليه مادة يقال لها مادة الراديوم، فإذا أضيفت على الذهب انقلب اللون إلى اللون الأبيض المقارب للون مادة البلاتين. البلاتين ليس فيه زكاة، لا زكاة فيه لأنه لا نص فيه إلا إذا اتخذ للتجارة، ومثله كذلك الأحجار الكريمة كالألماس والزمرد والياقوت والشذر، هذه كلها أحجار كريمة، لو كان عند المرأة شبكة من الألماس مثلا فإنه لا زكاة فيها لعدم الدليل، لكن الذي يبيع ويشتري في الأحجار الكريمة تجارته الأحجار الكريمة كالألماس وغيره هذا يزكي بضاعته كما يزكي التاجر عروض تجارته.
نعم فضيلة الشيخ، لكن بعد ذلك إلى من تؤدي هذه الزكاة؟ المرأة إن وجدت أن عليها زكاة وأخرجت هذه الزكاة، هل مثلا تؤديها ويحق لها أن تعطيها زوجها أو تعطيها ولدها مثلا للدراسة مثلا؟
نعم، هذا له علاقة بأصناف الزكاة أو بأصناف أهل الزكاة وأنواعهم. الله تبارك وتعالى قد بين أهل الزكاة في كتابه فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والغارمين والعاملين عليها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فأهل الزكاة فصلهم الله تبارك وتعالى في كتابه، ولا يملك الإنسان إلا أن يدفع لأهل الزكاة الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. إن كان زوجها من أهل الزكاة، إن كان محتاجا، كان يكون عاطلا عن العمل في هذه الفترة وعليه مصاريف للبيت ونفقات، أو كان راتبه قليلا، فإنه يجوز للزوجة على القول الصحيح لأهل العلم أن تدفع زكاتها لزوجها، لحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود، فإنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، عندي صدقة. فزعم ابن مسعود أنه هو وولد أحق بها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: تصدقي عليه، فزوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. وكان ابن مسعود فقيرا لا مال له، ولهذا قال أهل العلم إن هذا الحديث نص في جواز دفع المرأة لزكاتها لزوجها، أن تدفع زكاتها لزوجها. هذا الحديث نص في المسألة واضح، والمقصود بالصدقة في الحديث هي الصدقة الواجبة التي هي الزكاة، لكن لا ينبغي أن تكون الزكاة على وجه الهدية ولا على وجه الهبة، وإنما إذا كان الزوج مدينا أو كان راتبه ضعيفا أو قليلا لا يفي بالنفقات وكان من أهل الزكاة، عند ذلك يجوز لها أن تدفع له الزكاة.
أيضا فضيلة الشيخ، ماذا لو أعطت أو هل يشرع أن تعطي مثلا خادمتها الزكاة، خاصة الخادمة أو من الجاليات شرق آسيا فقيرة، فهل ممكن تعطيها من الزكاة؟
نعم، لا مانع أن تعطي المرأة خادمها أو خادمتها الزكاة إذا كان على وجه الزكاة التي هو محتاج لها أو هو غارم أو ما أشبه ذلك، لكن كما قلنا لا تعطى الزكاة على وجه المحاباة ولا على وجه الهدية، ولا تعطى للغني الذي ليس بحاجة، وإنما تعطى كما قال الله تعالى للفقراء، للمساكين، للغارمين، ما أشبه هؤلاء، هم الذين تدفع لهم الزكاة. أود أن أذكر بمسألة، وهي أن كثيرا من النساء تقول: إن زوجي لم يخرج زكاة ذهبي العام الماضي مثلا، أو له أكثر من سنة لم يخرج زكاة ذهبي، فماذا أفعل؟ الحقيقة أن المسؤول عن زكاة المال هو رب المال، هو مالك المال، فالمرأة التي تملك نصاب الذهب يجب عليها أن تخرج زكاة ذهبها أو زكاة مالها إن كان لها مال أو رصيد. قد تقول المرأة: أنا ليس عندي راتب. فنقول في هذه الحالة: إما أن تبيعي جزءا من الذهب فتدفعي زكاة ذهبك أو تدفعي زكاة مالك، أو أن تطلبي من أبيك أو من أخيك إذا كان زوجك غير قادر على دفع الزكاة، فلا بد في الحقيقة من أداء الزكاة، وهي في ذمة المرأة وليست في ذمة الزوج،
حتى تستدين،
حتى لو استدانت، لأنها هي المسؤولة عن الزكاة وليس الزوج. الزوج إذا أراد أن يدفع هو متبرع، والزوج إذا أراد أن يدفع زكاة امرأته لا بد له من استئذانها، لا بد من إذنها، لأنها عبادة ويشترط لها النية. فإذا أخرج الزكاة عن زوجته أو عن قريبه دون إبلاغه فالنية لم توجد من قبله، ولهذا لا تصح. فالزوج ينتبه أنه لا يخرج الزكاة قبل أن يأخذ الإذن من الزوجة، فإن أذنت له أخرج الزكاة عنها.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، لعلنا إن شاء الله نتابع هذه المسائل الكثيرة في الزكاة لكن بإذن الله تعالى بعد الفاصل. أحبائي الكرام، فاصل ونواصل بعده بإذن الله تعالى، فتابعونا. يا أهلا ومرحبا بكم من جديد إخواني وأخواتي المشاهدين. فضيلة الشيخ، قد حدثنا قبل الفاصل عن أمور تهم المرأة حول الزكاة، وهناك أسئلة نود أن نكملها لأن مبحث الزكاة مبحث كبير. منها فضيلة الشيخ ذكرنا سؤال وأجبته حول إمكانية أن المرأة تعطي خادمتها الزكاة، فبينت فضيلتك أنها تعطي الزكاة لكن من باب أنها زكاة ليست من باب الهبة أو الهدية. لكن ماذا لو كانت هذه المرأة أو الخادمة كافرة ليست بمسلمة؟
نعم، الحمد لله، الكافر لا يعطى من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، إلا أن يكون هذا الكافر يريد الإسلام أو يرغب الدخول في الإسلام، ووجدت المرأة في خادمتها الرغبة في الإسلام فإنها تعطيها من أجل ترغيبها الدخول في الإسلام،
وتدخل في قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم.
نعم، تدخل في مصرف والمؤلفة قلوبهم. كذلك لو كانت الخادمة إيمانها ضعيف وأحبت أن تقوي إيمانها بشيء من الزكاة فهذا أيضا داخل في المؤلفة قلوبهم.
فضيلة الشيخ، أيضا لو توسعنا أكثر، ماذا لو أن الزوجة أرادت أن تخرج الزكاة ليس فقط عن نفسها إنما عن ابنها اليتيم مثلا؟
نعم، يجب على ولي اليتيم أن يخرج الزكاة. إذا كان ولي اليتيم هو المرأة فعند ذلك تخرج زكاة ابنها الصغير، لأن الزكاة واجبة في المال فتتعلق بالمال وليس بالصغر ولا بالكبر، ولهذا عامة أهل العلم على وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون. فالمرأة إذا كانت هي الوصية على أبنائها الصغار ولهم أموال فيجب عليها أن تخرج زكاة أموالهم. أيضا مشابه لهذا، إذا كان الأب أو الأم قد وضع لأبنائه في البنك حسابات وبلغت النصاب وحال عليها الحول، فكثير من الناس يغفل عن هذه الأموال، ولا بد من الانتباه أن المال إذا بلغ النصاب وهو مقدار 85 جرام من الذهب أو قيمته في السوق، إذا بلغ المال هذا النصاب ومر عليه الحول فإنه يجب إخراج زكاته حتى ولو كان للأطفال الصغار.
نعم، لكن ماذا عن التأخير فضيلة الشيخ؟ مثل الحالة التي ذكرتها قبل الفاصل أنها تمر عليها السنة والسنتين تقول عندي ذهب وبلغ النصاب ويجب أن أخرج الزكاة لكن ما عندي نقد، هل يجوز لها التأخير؟
لا يجوز تأخير الفريضة، والله تبارك وتعالى يقول وآتوا الزكاة، وهذا أمر والأمر يفيد الفورية، فالواجب الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى، والتأخير لضرورة مثل أن يكون الإنسان بعيدا عن ماله أو أن يكون ماله بعيدا عن سيأتيه بعد شهر أو بعد أسبوع، يجوز له أن ينتظر حتى يأتي المال فيخرج منه الزكاة. فإذا كان هناك عذر للتأخير فلا حرج عليه، أما التأخير بلا عذر فلا شك أنه محرم لأنه تأخير لفريضة.
نعم فضيلة الشيخ، ماذا أيضا لو أن الزوجة أرادت إخراج الزكاة، هل يلزمها استئذان زوجها، وماذا لو منعها من أداء الزكاة؟
الزكاة فريضة من فرائض الإسلام ولا يستأذن في أداء هذه الفريضة، كما أن المرأة لا تستأذن زوجها في أداء الصلاة المكتوبة ولا تستأذنه في غيره أو في غيرها من الفروض كذلك لا تستأذن في إخراج الزكاة، لكن صرف الزكاة ربما للزوج نظرة، فلو شاورته من باب تطيب الخاطر هذا أمر حسن وطيب.
أيضا فضل الشيخ، ماذا لو أرادت أن تخرج زكاتها خارج البلاد لأقاربها، هل يصح منها هذا الفعل؟
نعم، يجوز إخراج الزكاة للأقارب إذا كانوا خارج البلد على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. هناك من أهل العلم من قال بكراهة إخراج الزكاة خارج البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، لكن هذا النص ليس قطعي الدلالة، لأنه يمكن أن يقال تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد على فقراء المسلمين. فالمسلم المحتاج سواء كان داخل البلد أو خارج البلد يجوز دفع الزكاة إليه إذا كان مسلما محتاجا، فإذا كان قريبا من الأقارب فإن الأجر فيه يكون مضاعفا، كما قال عليه الصلاة والسلام صدقتك على القريب ثنتان، صدقة وصلة. الحديث عند الإمام أحمد في المسند وغيره، يعني أن الإنسان إذا تصدق على الأقارب فإنه يحوز أجرين اثنين، الأول أجر الصدقة والثاني أجر الصلة، صلة الرحم. وجاء في الحديث أيضا أن أفضل الصدقة صدقة على ذي الرحم الكاشح، أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، أيضا الحديث في مسند الإمام أحمد، يعني الرحم الذي بينك وبينه شيء من العداوة، فأنت إذا دفعت له شيئا من الصدقة أو شيئا من المال فإنك ستعمل على إزاحة وإزالة ما في قلبه وصدره عليك، فيكون سببا في إيش؟ في الاجتماع وفي الائتلاف، كما قال الله تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لكن مراعاة فقراء البلد لا شك أن هذا مطلوب، لأن الفقير القريب منك الذي يسكن بجوارك لا تعطيه شيئا من زكاتك سيبقى في نفسه عليك شيء، ويقول فلان يملك كذا ويملك كذا وما تصدق علينا بشيء ولا واسانا بشيء ولا ساعدنا بشيء. فلذلك قال أهل العلم ينبغي أيضا أن لا يهمل فقراء البلد، بل هم أولى الناس بالزكاة والصدقات ما لم يكن للإنسان أقارب خارج البلد.
نعم فضيلة الشيخ، لو انتقلنا أيضا إلى مبحث مهم ألا وهي زكاة الفطر، قد يتبادر إلى ذهن المشاهدات خاصة أن دائما رب الأسرة يخرج الزكاة، زكاة الفطر، فهل للزوجة أيضا تخرج زكاة الفطر؟
زكاة الفطر واجبة على رب الأسرة، عن نفسه أولا وعن من يمون من أسرته، كما قال صلى الله عليه وسلم أدوا صدقة الفطر عن من تمونون، يعني عن من تنفقون عليه. فالزوجة في نفقة زوجها، الأولاد في نفقة الزوج والأب، فالأب والزوج هو المسؤول في الأسرة عن إخراج زكاة الفطر إذا كان يملك ما يزيد عن حاجته في يومه وليلته. زكاة الفطر تجب على من ملك قوت يومه وليلته وزاد، فيخرج ما زاد عن قوته في يومه وليلته، يبدأ بنفسه ثم بزوجته وأولاده. فزكاة الفطر هي واجبة على الزوج، إلا إذا كانت الزوجة أرملة فإنها تؤدي زكاة الفطر عن نفسها وعن أبنائها. أما إذا كانت مقيمة في بيت أبيها أو في بيت أخيها وأخبرها أبوها بأنه سيؤدي عنها زكاة الفطر، فهذا كما قلنا في مبحث إخراج الزكاة عن الغير، أنه لا بد فيه من الإذن والإعلام، لا بد أن يعلمها أبوها بأنه سيؤدي عنها زكاة الفطر وبذلك تصح الزكاة عنها.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. تحدثنا أيضا في تساؤل لما قلنا أن الزوجة إذا أرادت أن تخرج الزكاة وزوجها منعها أنه لا يكون هذا ذريعة في منعها للزكاة، إنما تؤدي ما أوجبها الله عليه عليها دون يعني النظر إلى منع زوجها، لكن ماذا لو منعها زوجها من أداء الصدقة ليست الزكاة إنما الصدقة المستحبة، هل يصح له ذلك؟
هذا في الحقيقة له علاقة بقضية التصرفات المالية للزوجة، ولعلنا يعني نتحدث عنه إن شاء الله تعالى مستقبلا في المعاملات للزوجة، لكن نقول باختصار أن الزوجة ينبغي لها أن تستأذن زوجها في النفقة إذا كانت كثيرة، إذا أرادت أن تنفق أو أرادت أن تتصدق ينبغي لها أن تستأذن زوجها من أجل تطيب الخاطر وحتى لا يقع في نفس الزوج شيء عليها، وربما أدى ذلك إلى حدوث بعض المشاكل بينها وبين زوجها.
نعم فضيلة الشيخ، هل أيضا تخرج المرأة ويجب عليها إخراج زكاة المهر الذي لديها والصداق إن كان قد مكث عندها أكثر من الحول؟
نعم، إذا هي قبضت الصداق أو المهر ومر عليه سنة وهو عندها فإنه يجب عليها إخراج زكاته إذا بلغ النصاب، إذا كان بالغا النصاب ومر عليها سنة وهو عندها في يدها يجب عليها أن تؤدي زكاته. لكن هل يجب عليها أن تؤدي الزكاة عن مؤخر الصداق؟ أن بعض الناس قد يضع مؤخر الصداق على الزوج، ومؤخر الصداق كما هو معلوم لا تقبضه المرأة إلا في حالتين، الطلاق وموت الزوج، إلا إذا تنازلت. فإذا تنازلت المرأة عن مؤخر الصداق بعد الدخول، كثير من النساء ترى زوجها من أحسن الرجال وترى منه حسن المعاملة وطيب الخلق، فتعفو وتقول قد عفوت عن مؤخر الصداق، ففي هذه الحالة يسقط عنها الزكاة فيه، والله تبارك وتعالى يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة يعني عطية فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يعني إذا طابت المرأة نفسها عن شيء من الصداق فللزوج أن يأكله، والله تعالى يقول كلوه هنيئا مريئا يعني حلالا لا شبهة فيه ولا تحريم. والرجل لا يجوز له أن يجبر المرأة على التنازل عن مؤخر الصداق أو أن يضيق عليها من أجل أن تتنازل عن مؤخر الصداق، لأن هذا حق من حقوقها كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا ماذا عن أحيانا المرأة تكون لديها وظيفة طيبة مرموقة أحيانا يصل معاشها فوق 1000 دينار، هل تخرج الزكاة؟ هل هناك زكاة على الراتب؟
نعم، إذا بقي الراتب أو بقي شيء منه وحال الحول على مبلغ النصاب فما فوق، إذا ملكت النصاب ومر عليه سنة فالواجب عليها أن تخرج زكاته حتى ولو كان هذا المال متحركا يزيد وينقص، فإنه تجب زكاته في آخر السنة. يعني إذا ملكت المرأة مبلغا من المال وهذا المبلغ تارة يزيد مثلا إلى 1000، تارة يزيد إلى 2000، وتارة ينقص إلى مثلا إلى 700، فإنها إذا جاء وقت الزكاة تنظر، فإن لم ينقص المبلغ خلال السنة عن النصاب الشرعي فإنها تؤدي الزكاة عن المبلغ المستقر في آخر السنة أو في آخر الحول. قد يقول قائل هناك مبالغ دخلت لم يمضي عليها سنة، نقول من العسير أن الإنسان يضع لكل مبلغ يدخل عليه حولا ونصابا لوحده، ولهذا يؤدي الإنسان الزكاة عن المال المتوفر في الرصيد في آخر السنة، ويكون قد أدى الزكاة عن جميع المال، وربما تعجل إخراج الزكاة عن بعض المال، لكن هو في هذه الحالة يكون قد ضبط الحساب وأخذ الأجر وافيا لأنه أدى زكاة جميع المال.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ ونفع بعلمك. أتمنى أن نكون إن شاء الله شملنا معظم وأهم المسائل التي تخص المرأة حول الزكاة، سواء زكاة الحلي أو تلك الأحكام كزكاة الفطر. فنتمنى أن تكون الفائدة عمك فضيلة الشيخ، فجزاك الله عنا خيرا. أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم، نتمنى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم للنساء فقط، ومع فضيلة الشيخ محمد الحمود النجدي، فتابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.